إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية هذا اللقاء الماتع أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وفي ختام دورتنا الشرعية الثانية والتي تقيمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلند مدينة زاربروكن بألمانيا، نشرف باستقبال شيخنا وحبيب قلبنا صاحب الباع الطويل في منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه، هو شيخي ومعلمي وهو أبي بعد أبي حفظه الله عز وجل. وفي عجالة سريعة، تعريف بالشيخ حفظه الله: هو صاحب الفضيلة سماحة الشيخ فتحي ابن سيد عيد حفظه الله عز وجل، من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية الرئيسية بمصر، ورئيس هيئة العلماء والدعاة بألمانيا سابقا، والإمام والآن الإمام والخطيب بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة شتوتغارت، والمشرف على الدعاة والدعوة هناك. حفظ الله شيخنا، فكم انتظرنا قدومه على مدار الثلاث سنوات الماضية. وفي حقيقة الأمر، والله أشعر أن هذا اليوم القمر قد أضاء هذه المدينة المباركة، مدينة زاربروكن. فحي الله شيخنا وحفظه الله عز وجل ونفعنا بعلمه. والآن حتى لا أطيل، فليس لمثلي أن يتقدم بين يديه، وهذا من سوء أدبي، ولكن أردت فقط أن يعرف الحاضرون صاحب الفضيلة حفظه الله تعالى. والآن أترك المقام لشيخنا حفظه الله تعالى مأجورا مشكورا، فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله جميع الخلق، وبها أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعليها قامت سوق الجنة، وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وإلى كفار وإلى أبرار وإلى فجار، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وتحقيق جواب الأولى بلا إله إلا الله، علما ويقينا وتصديقا ومحبة وعملا بمقتضاها، وتحقيق جواب الثانية بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اتباعا وانقيادا وراء النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن خير من دعا إليها وحمل همها هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك، ورضي الله عن أصحاب النبي، وأسأل الله لي ولكم أن يجمعنا وإياكم مع النبي المصطفى والحبيب المجتبى على الفردوس الأعلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فالبداية ما أنا إلا واحد يريد أن يلتمس الطريق وراء سلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الطريق الذي أسلكه وأجتهد في سلوكه صواباً فهو من عند الله، وإن كان خطأً فمن نفسي ومن الشيطان، ولكن ما أخفاه الله عني وعنا وعنكم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ونحمد الذي سترنا بستره وجعل الناس يحبوننا وإن كنا لا نستحق هذه المحبة وذلك الثناء، ولكن كما قال القائل: يظنون بي خير وما بي من خير، يظنون بي خيرا وما بي من خير، ولكني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي عن عيونهم وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبونني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكن لي يا مولاي في موقف الحشر. وأسأل الله أن يجعلني خيرا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. وأصلي وأسلم على سيد المتواضعين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الأمر الثاني، فليست هذه هي المرة الأولى التي تطأ قدمي هذه الأرض، فهذه الأرض أنا على صلة منها بها منذ أمد بعيد، منذ أن بدأ هذا المكان ينار بكلمة التوحيد، حينما التقيت بإخواني وأحبتي في هذا المكان أكثر من مرة، جئت إليهم إما محاضراً وإما زائراً، فليست هذه الأولى في لقاء وجوهنا، ولكن الذي أراه جديداً أني أرى هذه الوجوه المحبة، فأسأل الله أن يؤلف بين قلبي وقلوبكم، وأن يجمعنا الله وإياكم على محبة الله ومحبة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوجوه التي تجمعنا سوياً في مكان تحت مظلة التوحيد، وخاصة في دورة اتصل بي الأخ الكريم وبين لي أن الدورة تدور حول عقيدة التوحيد التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وظل 13 سنة يغرس هذا المفهوم الإيماني في قلوب أصحابه حتى يهيئ أمة تتحمل التكاليف حينما تنتقل إلى المدينة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ قلوب أمته لهذا المعنى ولهذا المفهوم، إذ أن العربية تقتضي فهم هذه الكلمة، وكان العرب الذين جاءت الكلمة بلغتهم هم أعلم الناس بقول النبي: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهم يعلمون أنها تشتمل على النفي وعلى الإثبات، نفي للآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت، وإثبات للتعظيم والمحبة والخوف والرجاء ومقتضيات لا إله إلا الله من استعانة واستغاثة وطلب ورجاء ودعاء ولجوء واستعانة بالله رب العالمين. لذا كان هذا الأمر يعلم للطفل في صباه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كانت هذه العقيدة تغرس في قلوب صغار الأمة، فكانوا رجالاً بفكرهم، رجالاً بعقائدهم، رجالاً بمعرفة منهج الله ومقاصد الشريعة الإسلامية، حتى كان يدخل الطفل منهم على شيوخ مكة فيأبى هؤلاء إلا أن يعرفوا السر الذي يجعل عمر رضي الله عنه يدخل على كهول مكة غلاماً مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. بهذه المفاهيم التي حظيت بها الأمة في بدء الدعوة انطلق الإسلام في الأرض كلها. هذه المفاهيم التي أراد الأخ الكريم أن يغرسها في هذه البقعة حينما جاءها، ونسأل الله أن يجري الحق على قلبه وعلى لسانه، وأن تكونوا جميعاً عوناً له على غرس هذا المنهج، فإنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المنهج الذي جاءت به الرسالة. فإن المتأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمهمتين جليلتين لا ثالث لهما. نعم، مهمتان: المهمة الأولى مهمة التربية، والمهمة الثانية هي مهمة التعليم. فبنى الله الرسالة على هذين الأمرين، لذا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكانت المهمتان اللتان قام بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم وتربية، وهذا هو المنهج الذي سلكناه منذ أن أتينا إلى هذه البلاد، خاصة ونحن نعلم أن الحركة الإسلامية في ألمانيا تحتاج إلى جهود، وخاصة من الدعاة الذين سلكوا هذا المنهج، لأن الأرضية كما نرى جميعاً ورأيناها، فإن في هذه البلاد أجيالاً سبقونا في الزمن، ولكن يعلمون أن البيئة في حاجة إلى العودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقوم على التعليم والتربية. ولذا تنظر إلى الحق ترى أن هاتين المهمتين من أصعب المهام اللتان يواجهان الداعية. هذه المهام من أصعب المهام، مهمة التربية والتعليم، إذ غاية التربية هي تطويع النفس البشرية على منهج الله، والنفس أمارة بالسوء. لذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المنهج التربوي يجد في بين أصحابه كما يجد من أعدائه، يجد في أصحابه تصليحاً للسلوك، يجد في أصحابه تقويم للجاهلية التي ما زالت ربما عالقة في عقول كثيرٍ حتى طهرها الحبيب محمد بن عبد الله. لذا يقول لأبي ذر رضي الله عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه أو مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. بهذه المفاهيم أردت أن أعايش وأعيش معكم، فإني أشهد الله بداية أني أحب المسلمين في هذا البلد، وسبب محبتي ما رأيته من بركة القائمين على هذا المكان حينما بدأوا هذا المكان وحينما كانت البداية من يومها. وأنا أقولها صريحة لكم، إني أحبكم في الله جل وعلا، وهذه شهادة أشهد عليها الله جل وعلا. ولعل غيبتي عنكم أني اطمأننت حينما جئت بأخي سيد من مصر إليكم. جئت إليكم قلت حينما كنتم في حاجة إلي، وهذا الكلام كررته مرات عديدة على إدارتكم، قلت في البداية كنتم في حاجة إلى محب، ولكن المحب في مكانه وأيضاً من خلال مكانه يدعو الله أن يثبتكم وأن تسيروا على نهج محمد. وقد أراني الله الآية، فكنت في حيرة حينما أزور هذه البلد، كيف أغرس فيها منهجاً لأهل السنة يكون سائراً على الكتاب وسنة النبي محمد. فكنت في حيرة بين أبي سفيان وبين الأخ عبد الرحمن وبين أخينا مهدي، وصرنا في حيرة. كنت أأتي كالطائر الذي يختطف ثم أعود، وأنا كيف أغرس في هذا المكان بمشيئة الله؟ إنسان يأخذ بيد أمة النبي إلى منهج سنيد، منهج يعود بالأمة إلى منبعها الأصيل، وهو الذي بيّنه النبي الأمين: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وكان بفضل الله جل وعلا أن وفقنا الله جل وعلا إلى هذا العمل. ولما وجدت هذا التيسير الإلهي الذي أكرمنا الله جل وعلا به، قلت والله ما هي إلا بركة هؤلاء الأحبة في الله، ولولا أن الله جل وعلا أراد هذا الخير ما بدأت هذه الخطوة المباركة، لما رأيته بعيني رأسي. فقد ظللت رئيساً لهيئة علماء ألمانيا 4 سنوات ونصف وأنا أحاول أن أضع منهجاً لأهل السنة، وبمشيئة الله سيخرج من هذا المكان بمشيئة الله جل وعلا، وهذا أملي في الله جل وعلا. وكنت مطمئن، وكانوا إخواني يأتون: ألا تزورنا؟ ألا تأتي إلينا؟ أقول بمشيئة الله سآتي حينما أجد الثمار، وآتي معكم لأحتفي بثمار رؤية منهج النبي محمد بن عبد الله. فحمد لله على ما رأيته وما اطمأننت عليه على السير على الطريق، وأحمد الله جل وعلا أن من علينا بوجوه طيبة مباركة أعانت أخانا على المنهج الذي أردناه. فإنا كما نعلم أن إخواننا من طلبة وغير طلبة ومن رواد المسجد قد التفوا حول الأخ الكريم ليقيموا منهجاً، وأقولها حقيقةً، قد يكون المنهج الفريد في ألمانيا. وأنا قلت كنت رئيساً لهيئة العلماء 4 سنوات ونصف، وهذه هي البداية التي ابتدأتها من هذا المكان. أما الطمأنينة التي أطمئنكم إياها فإنها أنور بداية نورانية عندي في ألمانيا، حتى تعلموا البداية كيف بدأت. ومن هذا المكان ستسمعون هذه الكلمة، وبفضل الله جل وعلا عرض علي من جميع جامعات العالم أن يكون هناك تصريح وتفويض لأي جامعة أنشئها في ألمانيا، وبمشيئة الله أزف إليكم البشرى. لا أختار مكاناً أقيم فيه جامعة إلا هذا المكان بمشيئة الله عز وجل. فإذا أحياني الله لإقامة جامعة إسلامية في ألمانيا، فلن أقيمها إلا في سربروكن، عهداً أمام الله وأمامكم لما رأيت مما أردته، وقلت تلك معونة الله. فإن منهج محمد لا يتحداه أي إنسان كان، أياً كانت عمامته وأياً كانت هيئته، مهما ضخم إعلامياً ومهما ظن الناس أن المنهج الإسلامي ليس له رجال. لا، إن الذي غرسه رسول الله له رجال يحملونه بمشيئة الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلكم جميعاً من حملة هذا المنهج. أما ما أردت أن أعايشه حتى لا أبتعد عن الموضوع الذي أشرنا إليه، فإن الأخ الكريم قد أشار بأنكم وضعتم على موقعكم أن المحاضرة أسميتموها الدعوة في الغرب. وفي البداية قبل أن أبدأ في هذا الموضوع، فأنا أعلم جيداً أن اليوم إجازة، مش كده يا أبا سفيان؟ إجازة، فأنا فضلكم وانت فضيلي، واللي مراته عاوزاه من دلوقتي يمشي بالراحة عشان يبقى البداية كده. في حوار بعد المحاضرة موجود لكم، أنا عجوز وهشوف أنا اللي هقعد ولا أنتوا، ماشي كده؟ نسأل الله أن يهدينا وإياكم. أما الموضوع الذي أشرتم إليه فحتى لا نخرج عن نطاقه، فنحن جميعا على ثغور أمة رسول الله. إياك كمسلم في مكتب أو طالب في جامعة أو عامل في مصنع، إياك أن تظن أنك لست على ثغر من ثغور المسلمين، وأن الدعوة تخص أخانا سيد أو تخص أخاكم فتحي، إنما الدعوة لنا جميعا. هذا هو المبدأ الذي سنسير بمشيئة الله عليه في موضوعنا. أما البداية فكما نتعود دائما في أي موضوع أو محاضرة، لا بد أن نقف مع ما يسمى بالتمهيد، فنمهد لموضوعنا قائلين بحول الله جل وعلا وقوته. إن الدعوة هي غاية الرسالة، وهي قطب هذا الدين، وهي الرحى التي تدور حولها النبوة، وهي التي بعث الله من أجلها الأنبياء من لدن آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. لذا إذا تعطلت الدعوة إلى الله تعطل منهج النبوة. منهج النبوة يقوم على دعوة، فإذا تعطلت الدعوة تعطلت النبوة. إذ أن الله جل وعلا بيّن لنا في حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فحينما تتعطل هذه الدعوة، وأعني بالدعوة علما وعملا، علما وعملا، فإن الداعية في الغرب قد يكون أعظم من الداعية باللسان، قد يكون داعيا في سكوته بسلوكه وحركاته بين المجتمع الغربي، فإن دعوة السلوك أقوى من دعوة اللسان، لأن أصحاب رسول الله نشروا الرسالة بالسلوك، ما نشروها باللسان. ولذلك أقول حينما تتعطل الدعوة الإسلامية علما وعملا، عندها تتعطل النبوة، عندها تطمحل الديانة، عندها تسوء الأخلاق، عندها ينتشر الفساد. لذلك تجد الحق جل وعلا أناط الفلاح للعالم بإقامة منهج الدعوة. فلا فلاح ولا فوز لأمة الإسلام إلا إذا التزمت هذا المنهج الدعوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال جل وعلا معلقا فلاح الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأناط الله فلاحنا بالدعوة، كما أناط خيرية أمة النبي بهذا المنهج الذي امتن الله جل وعلا به على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل مناط الخيرية في هذا الشرط وفي تلك الوظيفة. متى ننال خيرية الأمة؟ بمقومات ثلاثة: أمر بمعروف، نهي عن منكر، إيمان بالله. لذا كان عمر حينما رأى شيئا من أصحاب النبي وهو في فريضة الحج قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يكون من أمة رسول الله من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، وهو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك جعل الله جل وعلا أعظم الحديث وأطيب الكلام هو لا إله إلا الله والدعوة إليها. لذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس هناك أفضل من أن تتفوه بكلمة تأخذ بيد أخيك إلى طاعة الله، تأخذ بيد أخيك ضاربا على يده عن المنكر، تأخذ بيد المسلم إلى حوزة محمد بن عبد الله، لأنها الحصانة الربانية التي حمى الله بها أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين، راويا عن الحسن رحمه الله قال في هذه الآية، قال: ومن أحسن قولا، هو المؤمن دعاه الله فأجاب الله، دعاه فأجابه، ثم دعا الناس إلى ما أجاب الله فيه، فهو حبيب الله وهو ولي الله. لذا أعدها ابن القيم من أعلى مقامات العبادة الدعوة إلى الله جل وعلا. أما المسألة التي أريد أن أشير إليها هي مسألة الوسائل، كيف ندعو في عالم مثل هذا العالم الذي نعيش فيه، وأنت تقول لنا يا شيخنا العامل في معمله داع إلى الله جل وعلا، والصانع في مصنعه داع إلى الله جل وعلا، كل واحد منا داع إلى الله، لأن الدعوة إما سلوك وإما عمل. حينما يراك الناس أمينا صادقا مجدا مجتهدا، ذلك دعوة لمنهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما هي الوسائل الدعوية التي جاءت بها الشريعة؟ قبل أن نشير إلى الوسائل، لا بد أن نعي أولا أن الوسائل في الشرائع كلها ليست متحجرة، ولكنها متجددة ومتطورة مع الزمن، ليست متحجرة على وسيلة معينة. والمتأمل في تاريخ البشرية، وليرجع الواحد منا إلى تاريخ النبوة، وهي سلسلة نورانية بدأها الله جل وعلا بأول رسالة على الأرض في نوح عليه السلام، وختمها بالنبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه السلسلة النورانية، هل هذه السلسلة في وسائل الدعوة جاءت على نمط واحد متحجر لا يتحرك يطرق ويقبع على هذه الوسيلة، أم أنها متجددة ومتطورة؟ انظر إلى هذه السلسلة من بدايتها، ترى أن الله جل وعلا حينما يرسل نبيا أو يرسل رسولا، تجد الحق جل وعلا يرسله برسالة شفوية، رسالة شفوية، فيخبرها النبي إلى من كان عنده من أهل التوحيد والإيمان، ثم ينقلها الخلف عن السلف، وهكذا تنقل الرسالة شفويا. نقلت الرسائل من نوح شفويا، وظل ينقلها الخلف عن السلف، حتى إذا اندثرت الرسائل وتاه الناس في جاهلية عمياء لا تعرف طريق الله جل وعلا ولا تعرف رب الأرض والسماء، حينما يتيه الناس في توهان الجاهلية يرسل الله رسولا يوقظ الأمة من سباتها على نفس النمط المنهجي، فينادي الناس بوسيلة شفوية، حتى بدأت الوسيلة تتغير. فجاء موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بوسيلة مكتوبة في يده، هذه الألواح المكتوبة، فتغيرت الوسيلة، هذه الوسيلة تغيرت مع مرور الزمن حتى جاء القرآن، فخاطب الأمة الأمية بقولها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الوسيلة التي يعرض بها الإسلام لا بد أن تعرض بوسيلة، هذه الوسيلة لا بد أن تكون باهرة عظيمة تتلائم مع المنهج الذي تعرضه. إن عارض الأزياء الذي ليس له صفة ولا سمة، والذي يعد دميم الخلقة، والذي يعد لا شيء في الميزان، هل يخرج هذا على شاشة التلفاز ليعرض ثوبا أو أزياء؟ لماذا؟ لأنه لا يصلح للعرض. إن الأمة التي تعرض دينها في شكل دميم تضيع بهجة الدين،
وتذهب أيضا بأثر المعجزة. لا يمكن للعالم أن يتحول من سحر المعاصرة وسحر المدنية والحضارة أن يتحول ساجدا لله إلا إذا أحسنت الأمة العرض لله رب العالمين. حينما أحسن موسى بن عمران العرض للقضية والبلاغ المبين ماذا حدث؟ كانت ثمرة هذا البلاغ المبين أن سجدت الصحراء لله رب العالمين. حينما تستطيع الأمة في زماننا أن تبطل سحر المعاصرة الذي عاشت فيه بعرضها لدين الله في شكل لا يذهب بهاءه ولا يضيع بهجته، تعرض المعجزة القائمة لأمة النبي إلى أن تقوم الساعة في هذا الثوب الذي جاء به النبي محمد بن عبد الله. عندها نقول إن الإسلام لا يقف أمام المبتكرات الحديثة ولا أمام ما خلط بالشر والخير، إنما أمر أمة النبي أن تستعمله في الخير وتسير وراء الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل توقف هذه الوسائل؟ كيف كان الإسلام في وسائله؟ نتأمل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الوسائل بدأ النبي دعوته، بدأها كيف؟ بعمل اجتماعي، العمل المفقود في العالم الغربي، العالم المفقود، العامل الأصيل المفقود في العالم الذي نحيط به. بدأ النبي دعوته بوسيلة اجتماعية لم تبنى على فلسفة ولا فصاحة لسان ولا عظيم بيان، مع أن النبي معه المخزون القيمي ومعه المخزون الإعجازي ومعه المخزون الكوني ومعه المخزون النصي، ومع ذلك حينما أراد أن يدعو الأمة جمع النبي إخوانه من بنيه وذويه، جمع بني عبد المطلب على طعام، عمل اجتماعي، جمع من؟ جمع المشركين على طعام، وجلس النبي بعدهم. بعد أن أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أمة جاحدة لمنهج، وسكت الجميع إلا علي بن أبي طالب الذي قام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لم يتوقف النبي عند هذه الوسيلة فحسب، بل إننا في أعظم وفد بشري التف حول رسول الله. هذا الوفد الذي أعده العلماء بين 130,000 أو 90,000 حول رسول الله، لم يجتمع حول النبي عدد من المسلمين مثل ما اجتمع في حجة الوداع. المتأمل في حجة الوداع يجد البعد الزمني، حيث ذلك نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو البعد الزمني في القضية. حجة الوداع بعد زمني، نهاية الدعوة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما هي وسيلة البلاغ يا رسول الله؟ هل توقفت على جبل الصفا: أيها الناس إني رسول الله إليكم؟ أم أن الوسيلة تغيرت؟ لما رأى أمة ممتدة قال جابر بن عبد الله: ركب النبي ناقته يبلغ شرع الله، أنظر عن يمين رسول الله فأرى أصحاب النبي، وأنظر عن شمال رسول الله فأرى أصحاب النبي، وأرى أمام رسول الله أصحاب النبي، وأرى خلف النبي أصحاب النبي، والله ينزل على رسول الله وحيه، والنبي بناقته القصواء بين أكبر حشد عرفته الأمة آنذاك، فكيف يبلغ الرسالة؟ يبلغها. وأنا قلت مرة، قد طفت في كثير من القارات، قارات العالم، من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا، ورأيت كلمة التوحيد في أدغال أفريقيا، حينما أرى قرى كاملة تعلن التوحيد لله رب العالمين. كل ذلك، هذه الكلمة التي انتشرت في بقاع الأرض، كانت الأمة آنذاك هذا هو حشدها وهذا حجمها وهذه هي المسافة الزمنية في ختم الرسالة النبوية لرسول الله. وأما المسافة المكانية فحول رسول الله بلال، وحول رسول الله سلمان، وحول رسول الله صهيب، وحول رسول الله عمر، امتداد للمساحة الزمنية وامتداد للمساحة الكونية. كيف تبلغ الأمة يا رسول الله؟ يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بجواره من العباس وغيره أن يبلغوا الرسالة للناس. بما استعنت؟ بوسيلة جديدة لبلاغ الرسالة. بل إن الأمة حينما دخلت المدينة وأرادت الأمة أن تعلن عن نداء لله رب العالمين، عن وسيلة دعوية لعبادة من أعظم شعائر الدين، جلست الأمة تستشير نبيها وتتفاوض كيف نصنع في الإعلان وفي الدعوة إلى الصلاة، بين قائل نأخذ بالناقوس وقائل نقول نأخذ بالبوق، بين قائل يقول نسير على وسيلة اليهود وقائل يقول نسير على سيرة النصارى. فإذا بالحق يهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذان. إن الدولة العظمى آنذاك التي يسمونها عظمى، كلنا نعلم أن القوتين اللتين كانتا تسيطر على العالم آنذاك هي قوة الفرس وقوة الروم. هذه هي الحضارة التي كانت آنذاك موجودة، فكيف كانت وسيلتها لإبلاغ رسالتها حينما دارت رحى المعركة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين كسرى الفرس؟ كان كسرى الفرس يجلس واحداً، يجلس واحد من الناس في ميدان المعركة، وبعده واحد آخر، وبعده واحد آخر، وبعده آخر، حتى يصل الأخير إلى إيوان كسرى. فالذي في الميدان ينقل الرسالة ويمد بها من بعده ويمد بها من بعده حتى وصلت الرسالة لهؤلاء. هذه هي الدول المتقدمة، كانت هذه وسائلها في توصيل دعوتها أو توصيل منهجها. لذا لم تتوقف الشريعة الإسلامية عند وسيلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الزعماء وإلى رؤساء القبائل وإلى الطائف وينتقل بدعوته، متخذاً كل وسيلة جاءت في الكتاب وعرفت في عهد النبي المعصوم محمد بن عبد الله. كيف لا وهو المأمور بقول الله جل وعلا فبهداه مقتده اقتدى بنوح؟ ما وسائلك يا نوح؟ رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل وسيلة اتخذها نوح، وكل وسيلة اتخذها النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عرض النبي نفسه على القبائل، ذهب النبي إلى زعماء القبائل، أرسل النبي إلى الرؤساء والزعماء في العالم كله، فأرسل رسله ليبلغوا دعوة الله جل وعلا إلى العالم. ولكن هنا لنا وقفة نلفت إليها الأنظار، وخاصة في المجتمعات المفتوحة. هذه اللفتة يجب أن نعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتخذ الأسلوب ويرفض الوسيلة الفاسدة. نعم، إن الإسلام لا يتوصل إليه عبد بباطل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قد يتخذ أسلوب الجاهلية، اتخذ أسلوب الجاهلية في الدعوة، ولكن إذا وجد في هذا الأسلوب وجد فيه وسيلة فاسدة، وسيلة فاسدة تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما صنعه حينما دعا للرسالة. كانت الجاهلية حينما تدعو إلى الحرب، إلى النفير، كان الواحد منهم يخلع ثيابه وينادي النفير النفير، أنا النذير العريان. ماذا صنع النبي محمد بن عبد الله؟ صار النبي في هذه الوسيلة ولكنه أبطل النبي، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة الفاسدة، أخذ الأسلوب وأبطل الوسيلة. الوسيلة، أما الأسلوب، خرج النبي وقال: النفير النفير، أنا النذير العريان، دون أن يتعرى صلى الله عليه وسلم. فأخذ الوسيلة، ولكن حينما يوجد في داخل الأسلوب وسيلة فاسدة يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول للأمة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكانت الجاهلية تجعله شعارا، فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فيصحح النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفاسدة، فيقول: تأخذ بيده عن الظلم. إن الشريعة ليست حجرا في الوسائل، وحينما نجد مبتكرات حديثة وجدت في العالم الذي يحيط بنا، إذ أن كلمة الدعوة تعني الدعاية، وبينها وبين الإعلام ارتباط كبير، إذ قد تكون بمعنى الإعلام، ولا بد أن نعي هذه المسألة. ولذلك تجد الإعلام له تأثير في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلو سخر إعلام العالم الإسلامي للدعوة لله لرأيت إسلاماً ناصعاً. ولكن نرى أن كلمة الدعوة قد ترتبط أيضاً بكلمة أيضاً الإعلام، إذ بينهما ثقة وطيدة. لماذا؟ لأن لو نظرنا حتى إلى المعنى، المعنى اللغوي، تجد كلمة الدعوة بمعنى الداعية، ومعنى الداعي، وبمعنى الدعاية، والدعاية هي الإعلام، والدعاية هي الإعلام. فهذه الكلمة تكاد تكون بمعنى واحد. لذلك تجد النبي حينما خاطب ملك الروم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام. فالدعوة هي الدعاية، والدعاية هي الإعلام. ولذلك المتأمل حتى للإعلام يجد التواصل الموجود في الإعلام هو التواصل الموجود في الدعوة. فحينما تجد إعلاماً سخره للمنهج الدعوي، حينما تجد دعاية إعلامية سخرها للمنهج الدعوي. ولذلك انظر، الإعلام يقوم على أي شيء؟ على إرسال ومرسل ومرسل، ومادة إعلامية تسمى مضمون الرسالة، وكذلك الرسالة. فالمرسل هو الله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. والمرسل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما متضمن الدعوة فهي تقوم على منهج ليس جزافيا، هذا المنهج يحتاج إلى لسان يعرضه، ويحتاج إلى سلوك يعرضه. هذا المنهج ليس أعرج فيزين، ولا أعمى فيلبس نظارة سوداء، منهج واضح. قال فيه النبي محمد بن عبد الله: تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حينما نجد أن المرسل هو الله، والمرسل هو محمد بن عبد الله، ومادة الرسالة، متضمن الرسالة، الحق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نجد أن هذه الرسالة قامت على التقدير الحسابات، وعلى التقدير لا على الجزات ولا على التزيين. وكل شيء عندنا بمقدار. نجد أن توحيد الأمة في هذه الرسالة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فماذا إذن على المتلقي؟ على المتلقي واجب الأداء، على المتلقي عدم الكتمان، على المتلقي أن يحسن البلاغ. والبلاغ كما قلت المبين هو الذي جعل الصحرة يسجدون. البلاغ المبين يقوم على الدعاية، يقوم على الإعلام، يقوم على القول، يقوم على الفعل. لذلك تجد هذه الكلمة، كلمة الدعوة، كلمة الدعاية، كلمة الإعلام، تشترك في جميع مواصفاتها، في أصولها. يقوم الإعلام على البث والتحكم، يقوم الإعلام على مادة، يقوم الإعلام على حجة ومنطق. وهكذا الدعوة عندنا تقوم على التوصيل وعلى التعريف وعلى الحجة. هذه دعوتنا، جمعها الله جل وعلا في آية في كتاب الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكانت هذه عقليات، هذه عقليات ثلاثة مختلفة: العقلية الأولى توصيل، العقلية الثانية تعريف، العقلية الثالثة حجة وإقناع. فالله جل وعلا جمعها في تلك الآية. لذا لابد للأمة أن توصل الرسالة، وأن تعرف بالرسالة، وأن تكون عندها حجة. هذه الحجة تقيم بها شرع الله جل وعلا. هذه نظرة سريعة في الوسائل. تلك وسائل الشريعة الإسلامية، بل والشرائع كلها، منذ أن بعث الله موسى عليه السلام ونوح من قبل وجميع رسل الله، جاءوا بهذا المنهج الذي يتغير بتغير الزمن. فإذا وجدت هذه السماوات المفتوحة من أجهزتها ومبتكراتها تجمع، نعم، بين الخير وبين الشر، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ صلى الله عليه وسلم الأسلوب وأبطل الوسيلة الفاسدة. كيف أصنع فيما يدعى بالنت هذا؟ وكيف أصنع فيما يعرف في سمواتنا المفتوحة؟ هذه الآلة لا يمكن للمسلم أن يبتعد عنها، ولا يمكن للمسلم أن ينحرف في زاوية بعيداً عن المعاصرة وعن العالم الذي يعيش فيه، ويجلس في خيمة أو في قوبعة ويكون قابعاً في داخل مجتمعه الذي جاء منه. لا، إن الله جل وعلا علمك على لسان محمد بن عبد الله، اتخذ الأسلوب، ولكن حينما ترى الوسيلة الفاسدة ابطل الوسيلة. سخر هذه الأجهزة وذلك الإعلام وتلك الإمكانيات لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك حينما نضع أيدينا على هذه الوسائل، وأنها متجددة مع تجدد الزمن، قد تكون تلفازاً، قد تكون كمبيوتر، قد تكون آلة من الآلات، قد تكون مبتكرات علمية، كل ذلك يخدم أمة الحبيب محمد بن عبد الله. ولكن المهم في تسيير هذه الآية نحو الهدف الذي أراده الله جل وعلا. ولكن قبل أن أترك هذا الأمر، هذه هي الوسيلة، فكيف المدخل بها إلى عالم منفتح مثل هذا العالم الذي نعيش فيه؟ هذه الوسائل ربما تنفع في ديارنا، في جزائرنا، إلى مغربنا، إلى مصرنا، إلى تونسنا، إلى بلداننا. ولكن عالم متفتح مثل هذا العالم يميل إلى نظرياته التي يبني عليها حياته، كيف ندخل إلى هذا العالم؟ إن العالم الذي يحيط بنا، وأعني به العالم الغربي، لابد أن نضع أيدينا أولاً على مجالات متعددة يستطيع المسلم أن يدخل معها من خلال هذه المجالات. إننا حينما نتأمل العالم الغربي نجد أن العالم الغربي وصل إلى ما وصل إليه من الحضارة والمدنية. هذا الأمر جعل بعض رواد الحضارة في أوروبا، جعل هؤلاء الرواد يظنون أنهم مستغنون عن العالم كله بما أوتوا من هذه الحضارة، وخاصة العالم الإسلامي، لأنه قابع في سلم الحضارة. ما زال هناك العالم الإسلامي الذي ينتج البترول ولا يحسن صنعة منه. 23 صناعة للبترول لا يحسن العالم صناعة منه. كنت أزور إحدى الدول في نيروبي في كينيا، فدخلت عند بعض الحيوانات أنظر إلى الذي يحصدون به، فوجدت مكتوباً عليه ميد إن روما إيطاليا. قلت حتى البهائم يستوردون لها من كل مكان، عالم تخلف في الصناعة. فماذا يصنع هذا العالم؟ إذن أصبح العالم الإسلامي في ميزان المفهوم الغربي عالم لا نحتاج إليه، لأنه قابع في ذيل الحضارة. وهذا فهم عند كثير من رواد الحضارة في أوروبا، ولكن هذا فهم خاطئ. ولماذا؟ لأننا لو تأمنا أن الجانب المادي بجوار المخزون الذي يمتلكه المسلم من قيم ومن حضارة في السلوك وفي البنيان الأسري وفي الاجتماعي وفي المفهوم الاقتصادي والبيئي، لعلم هؤلاء الرواد أنهم يحتاجون إلى دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا ما نراه واضحا في الحياة الغربية في العالم كله، وقد رأينا كثيرا من بلدان الغرب هذه المسألة تدور في فلك كثير من المفكرين. وصلنا إلى هذه الحضارة فلسنا في حاجة إلى العوالم الأخرى، نقول إن المخزون عندنا من الأخلاق ومن المفاهيم ومن مداخل متعددة نتعاون فيها. إن أردتموها بالدين أردناها بالدين، وإن أردتموهم بنجاة الإنسانية أيدينا في أيديكم لنجاة البشرية. ولنبدأ بمجالات ثلاثة حتى لا أطيل عليكم. أما المجال الذي يدخل منه الإنسان إلى العالم الغربي فهو المجال الروحي، الموازنة بين الجانب والروح. نحن نعلم أن البشرية منذ أن وجدت على الأرض وهناك صراع، أصعب صراع واجه الإنسان هو صراعك بين شهواتك وبين أن ترضي الله جل وعلا. وظل هذا الصراع منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض. ليست الحضارة المدنية وليدة هذا الزمن، ولكن الحضارة المدنية وجدت أيضا قديما حينما تنازع الصراع طائفتان في العالم كله. أما الطائفة الأولى فإنها أعدت هذه الدنيا نجاسة ورجسا يجب أن نبتعد عنه، وقابع هؤلاء في الأديرة وفي الصوامع، واعتبروا أن الدنيا رجس يجب على الناس أن يبتعدوا عنه. وتزعمت هذه الفكرة طائفة من الناس في العالم كله، فالبعد عن الدنيا مطلوب، فقتلت المواهب البشرية ووئد في الإنسان امتيازاته التي جعله الله جل وعلا خليفة بها في أرض الله جل وعلا. وصار هؤلاء عالة على الناس يتكففون خلق الله جل وعلا. وعلى المقابل ارتمى الجانب الآخر في جانب المادة، فارتموا في جانب المادة، عبدوا كل شيء، عبدوا الدنيا، عبدوا الشهوات، عبدوا المادة، حتى في مسألة الجنس عبدوا زينوس وجعلوها آلهة في مسألة الجنس، وارتموا في هذا الجانب. وبدأت الفطرة تتسع هويتها بين مطالب الفطرة ومطالب الجسد، وبدأ الإنسان يعيش في قلق وحيرة واكتئاب. حضارة مدنية، مال، شهوات النفس، كل مطالب البدن، فلماذا هذا الاضطراب؟ ولماذا هذا القلق؟ ولماذا هذا الانتحار؟ ولماذا هذه المخدرات؟ ولماذا هذا السكر؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ مع أنك ملكت الجانب المادي، إذا لابد أن يكون هناك حل. وظلت البشرية تتنقل طورا بعد طور إلى أن جاءها الفكر اليوناني بفلسفة أفلاطون، وكذلك اسكندرية أفلاطين. وما كان ذلك كله إلا كثدي تقدمه المرأة خاليا لطفل يتلهى به، ثم سرعان ما يعود باكيا. وتصرخ البشرية من ينقذنا من الصراع بين الفطرة وبين الجانب المادي الذي كنا فيه؟ حتى انبثق نور الإيمان من غار حراء على لسان محمد بن عبد الله، فجاء النبي محمد بن عبد الله بهذه الموازنة التي يجب على العالم أن يعيه، موازنة بين الروح وبين البدن، موازنة إيمانية. فجعل الدنيا والآخرة يسيران في توازن عجيب، ويتعانقان في تناسق عجيب. لا يكون المرء لدنياه فحسب، ولكن تمشي مع الفطرة ومتطلبات الفطرة، وتمشي مع البدن ومتطلبات البدن. لذا جاء هذا التوازن الذي قاله الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصار هذا التناسق بين الدنيا والآخرة. ربما قائل يقول: يا شيخنا، إن العقائد وإن المثل وإن العبر تحتاج إلى مدارك وحواس، وإن هذا العالم المادي من حولنا قد خدرته هذه المادية فصار القلب مخدر، وأنت تتكلم في منطق بعيد عن العالم الذي تعيش فيه. نعم هذا من حقك، إن هذه العواطف إذا تخدرت بالجوانب المادي كيف أدخل لها من جانب عقائدي، وكيف أدخل لها من المثل، وكيف أدخل لها من العبر وهي مخدرة بالجانب المادي؟ أقول يجب على الداعية أن يكون عنده مقومات دعوة تتعلق بهذه العناصر. أما الأمر الأول تحديد هوية الخطاب، تحديد هوية الخطاب مع هؤلاء الذين نجتمع معهم في بنية واحدة وفي أصل واحد وهو الإنسانية التي جاء في القرآن الكريم يخاطبهم الله ليعلمنا الخطاب مع غيرنا. يا أهل الكتاب إن القرآن الكريم لم يقل أحدا لأحد أبدا يا كافر، ولم يوجد في القرآن الكريم آية واحدة تخاطب بلفظ الكفر، إنما قالت يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فما القضية؟ إن تولوا فاشهدوا أن مع أن مسلمون. إن الله جل وعلا لم يقل في كتابه يا كافر أبدا، بل احترم وهو الخالق وهو المشرع وعلمنا حسن الخطاب مع الغير. لذا تجد الحق لا يذكر ذلك إلا حينما عرض على النبي محمد بن عبد الله نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره، وذلك أيضا في يوم الجزاء حينما يخاطبون بعد أن يكون ذلك جزاء يقول الله جل وعلا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. لابد أن تحدد هوية الخطاب بينك وبين من جمعتك معه الإنسانية، فكلنا من آدم. إن معاوية رضي الله عنه جاء طارق إلى بيته يطرق بيت معاوية ونادى فقال الحاجب من أنت؟ قال أخوه، فإذا بمعاوية يتعجب أي أخ هذا؟ فدخل الرجل وقال يا معاوية أنا أخوك من آدم، أنا أخوك من آدم. فماذا قال معاوية؟ قال رحم لأكونن أول من وصلها. إن أخوة الآدمية وأخوة البيئة التي نعيش فيها جمعت بيننا وبين أصحاب هذه الأرض، هذه واحدة، فلا بد من تحديد هوية هذا الخطاب. هذا الخطاب لابد أن يتحرر فيه العقل من عقاله. وأما الأمر الثاني على عجالة فما هي إلا عناصر أضعها أمامكم، وأما الأمر الثاني فتحديد مقومات الخطاب، مقومات الخطاب بما أخاطب. ما هي المقومات في الخطاب؟ تقوم على النظر العقلي والتفكير العلمي وتحرير العقل من عقاله. وأما الأمر الثالث فهو التفاعل الثقافي بيننا وبين هؤلاء، بيننا وبين الغرب. وما هذا التفاعل؟ يقوم التفاعل على الحوار وعلى احترام الآخر وعلى إقامة الحجة وعلى إظهار الحق وعلى أخلاق الداعية، والتي تتمثل في سعة الاطلاع وفي العمل والجد وفي الكسب. وكذلك أيضا يجب أن يرى في هذا الداعية سمات الداعية من الرفق، أعني بها السمات النفسية من الرفق والحلم والأناءة وسعة الصدر وإظهار الحق، وأيضا عدم الضجر من الحوار بيننا وبين الآخر. تلك واحدة. وأما المجال الثاني الذي أشير إليه على عجالة، فإن المجال الثاني الذي ندخل منه هو المجال الأسري، المجال الأسري. إن التجارب في العالم كله أثبتت أنه لا تجربة أنجح من تجربة الإسلام في المسألة الأسرية، ليست هناك تجربة فإنا نرى في بريطانيا وفي العالم كله هذا التفكك الأسري الذي وجد في المجتمع الغربي كله، ولن تجد نظاما مقدسا للأسرة إلا في دين محمد. إن التجارب من حولنا أثبتت أن هذه التجربة أنجح تجربة نجحت هي التجربة التي جاء بها الإسلام، لأن الأسرة عندنا من بدايتها إلى منتهاها تعيش على طاعة يبدأها العبد ببداية، حتى في الاختيار قال المعصوم فاظفر بذات الدين تريبت يداك. جعل النبي محمد بن عبد الله لاختيار معركة، لأن الظفر بمعنى الانتصار، داخل معركة رايح تتجوز داخل معركة، الظفر إيش؟ انتصار. نمتوا نايمين بمرة. الشيخ سيد الزرع عوكم على كنتاك فرايد تشيكن على وجبة سريعة. طيب ما تقوم تريح نفسك شوية وشوية وجيلي بعد ساعة. طيب طب توقفنا عند ايه؟ اشوفكم صحيين ولا لا؟ الله كلكم زعلانين من نسوين قوي، كل زعلان من الحاجة اللي حفظوها الظفر. طيب يا اخوي، فالنبي أعدها معركة لأنها معركة مع النفس البشرية. انت عايز ايه؟ جمالها عناها خضرة تكون ألمانية وعسلية، هذه معركة. المعركة الثانية انت عاوز ايه؟ اللي جمالها لمالها، عاوزين نجيب عربية برشة، وهو كان في بلدهم بيقعد على برشة، اظن البرشة معروف بقى بيتنقل من برشة لبرشة اثنين، بس لبرشة معدل. عاوز عربية اللي مالها لجمالها لحسبها، ايه الصراع ده؟ من المنتصر يا رسول الله؟ فاظفر، اللهم صل عليه، فاظفر معركة مع النفس البشرية، انتصر عليها وعلى مطالبها، واظفر بذات الدين، فإن النهاية يقولها النبي الأمين، إيه اللي يحصل؟ تريبت يداك. ولذلك القرآن حينما يصور المسألة علمية يقول هذه هي الأرض التي تضع فيها الغرس، فانظر أين تغرس، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذه البداية، ثم يجعل الله البداية بعد الاختيار يجعله ميثاقا غليظا، ميثاقا، لا ميثاق أغلظ من عقد الزواج. ميثاق إيش؟ غليظ، عقد الزواج. قد ينفك العقد إلا عقد الزواج فإنه على التأبيد، يعني واخد إيه؟ مؤبد. واخد إيش؟ هتروح فين؟ واخد مؤبد. وشوف بقى كمان لو ربنا يكرمك وتروح تلقى اعدالك في الجنة، ابقى مؤبدين. إذن الشاهد حينما تقول قل له الله ده عقد الزوجية البنية على التأبيد، اتبنى على التأبيد، ما فيش شيء. الله إيه الحكاية؟ النعم، لأنه ميثاق غليظ أعد الله به بدء اللبنة الأولى في بناء المجتمع. أنا لما ببني مجتمع أب طوبة 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 بنيت المجتمع، أدي أول لبنة عندي في بناء المجتمع. بدأت الأسرة تتوسع، تربية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يترك الأب ولا تترك الزوجة ولا تترك البنوة، أسرة متكاملة. اطلع بالأسرة، تلاحم مع المجتمع، تلاحم مع المجتمع. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. خرجت من البيئة الصغيرة إلى بناء مجتمع قال فيه النبي محمد بن عبد الله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا النظام الأسري نظام أثبت أنه أعظم نظام، لأن الذي شرعه هو الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بقي المجال الثالث حتى نكون على عجالة. أنت عندكم زمن ولا مفتوح؟ المجال الثالث هو المجال البيئي، وأنا أردت أن أتعمد أن أتكلم عن هذا المجال. تقول ليه يا شيخنا دخلت عندي المجال البيئي؟ مع إن المجال البيئي أنتم مشايخ مالكم مال البيئة ومالكم مال، أقول لك بس ما تستعجلش. كلنا نعلم أن العالم الآن يعاني في المجال البيئي من فساد البيئة، هواء، بحارا، ماء، ولعلنا نستمع كل يوم إلى مؤتمرات متعددة حول البيئة، سرعان ما تجتمع، سرعان ما تنفك، مثلها الدائم: تمخض الجبل وولد فأرى. لا نصعد بشيء. لعل واحدا منا قد يظن أن هذا نوعا من الإفساد الذي هو، نقول له: لا، لو كان فسادا لكان علينا أو على البشرية أن تتمكن من إصلاحه، لكن خطورة الأمر هو أن هذه المسألة قامت على نظرية فلسفية، وهذه هي الخطورة التي أريد أن أتوقف معكم. العالم الغربي يقوم مع الطبيعة والبيئة على نظرية أنه عدو للبيئة، لا بد من غزوها، لأننا كما نعلم أن الاقتصاد العالمي من حولنا يقوم على نظرية الاستهلاك المادي والمنفعة، فهذه البيئة من حولنا لا بد أن نغزوها، لا بد أن نفتك بها، لا بد لا بد لا بد. فقامت النظرية الغربية على العداوة بين الطبيعة لمصلحتي، طالما في منفعة أغزو الطبيعة، وقامت النظرية على ذلك، وهذا ما يجب أن نعيه. ليست المسألة مسألة فساد يد أو انتهاك لمكان، إنما قام على نظريات فلسفية تقوم على العداوة بينك وبين الطبيعة. نقول: أما نحن أمة الإسلام فإن الطبيعة لها عندنا قداسة، الطبيعة البيئة لها عندنا قداسة. نعم، لها عندنا قداسة. أشير إلى أمرين فحسب. أما الأمر الأول فإن البيئة تأخذ قداستها من قداسة الملك الأعلى جل وعلا، ولن تجد ذلك في أي أنظمة عالمية. لماذا؟ لأن الله تجلى بصفاته جل وعلا في هذه الطبيعة التي من حولنا، لذا كانت قداسة البيئة من حولنا من تقديسنا لله جل وعلا بأسمائه وصفاته. إذ أن البيئة التي تحيط بنا نعرف منها أسماءه وصفاته، فهي الدالة على كماله، وهي الدالة على رحمته. فإذا رأيت كرما في الكون فاعلم بأن الذي أمد هو الكريم، وإذا رأيت منافع في الكون فاعلم بأن الذي أمد هو الرحيم، وإذا رأيت بطشا في الكون فاعلم بأن الذي أذن هو الأعظم الكبير المتعال، وإذا رأيت وإذا رأيت. ولذا الله جل وعلا أقام بهذه الطبيعة وهذه البيئة، أقام بها شاهدا على صدق رسول الله، أقام بها لأن العلماء يقول: هذه المفعولات من حولكم تدل على الفعل، والأفعال تدل على الصفات، والصفات تدل على الذات. فهذه البيئة من حولنا تقديسها من تقديسنا لله، لأن فيها يتجلى صفات الحق علينا، ولذلك استشهد الله بالبيئة التي خلقها على صدق محمد بن عبد الله. قال جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سيرون هذه البيئة وهذا العالم من حولهم وهذه الطبيعة التي تحيط بهم، يرونها من كل مكان، يرون ذلك. لما؟ حتى يعلموا أن الذي جاء به محمد بن عبد الله هو الحق من عند الله. لذا رحم الله من قال: تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، لقد خط فيها لو تأملت سطرها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تقول لي: هل يتوقف الأمر مع البيئة على تقديسها لرؤية صفات الله فيها فحسب؟ أقول: لا، بل أنا والبيئة بيننا مودة وأخوة، فإنا توأم جئنا من رحم خلق واحدة، الذي خلق البيئة خلقني، فجئنا من رحم واحد، فبيننا مودة، بيننا أخوة، منهجنا واحد، مسلكنا واحد، البيئة خضوع وأنا اختيار، كلنا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح الكون من حولنا خضوعا واستسلاما، وسبحنا نحن لله اختيارا، اللهم اجعلنا وإياكم من المسبحين لله، سبحنا لله اختيارا، وسبح الكون من عندنا لله جل وعلا تعظيما على كمال الله، فصرنا في طريق واحد، أنت في الاختيار وهو في تسبيح القهر والإدلال لله، يسبح بكماله ويسبح بجماله ويسبح برحمته ويسبح بصفاته التي دائما وأبدا نقول، ومن إيماننا ومن عقيدتنا أن نؤمن بأسماء الله وصفات الله التي سمى بها نفسه أو أنزله على أو أنزلها على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أصبح بيننا وبين البيئة مودة، سبحان الله، البيئة تنسجم معي. نعم يا أخي، أنت وهي توأم، مخلوقان من مكان واحد، جاءتا من عند الله جل وعلا، خلق الله البيئة من حولك وجعلها تسير في نهجك، أنت وهو أخوة، حتى وصلت الأخوة إلى المحبة. وقف النبي على جبل أحد فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. ونادى الله جل وعلا: يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. وانسجم الكون مع المسلم حينما ينسجم المسلم مع ربه، وصار هذا التوازن والألفة حتى سبح الحصى في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمور ثلاث: إما أن يكون هذا المجال هو مجال المادة والروح، أو يكون المجال مجال الأسرة، أو الأمر الثالث هو مجال البيئة. أما كيف أدخل؟ يظن كثير من القائمين في أوروبا، سواء هنا أو في غير هذه البلدان، أنه لمجرد أن عاش فيها زمنا 10 سنوات 15 سنة، يظن أنه صار له معرفة كاملة بمناهج الدعوة. نقول له: مش ممكن. كيف؟ قال لي: أن الدعوة ترجع إلى جذور العالم الذي نعيش فيه، لا بد قبل أن تقول أعرف طبائع الشعوب، لا بد أن تدرس أولا هذه النظريات المتشابكة في العالم الذي يحيط بك. كيف أدخل لهؤلاء؟ وقد أشرت أن الحواس إذا تخدرت مادياً، ليس من السهل على الداعية أن يدخل هذه الحواس المخدرة، يدخل لها بالمثل، يدخل لها بالعقيدة، يدخل لها بالعبر، يدخل لها بما حدث للأمم. كيف هذه الحواس مخدرة؟ فكيف إذن يدخل هذا المرء لهذا العالم؟ أما ما يجب عليه أولاً هو معرفة العالم الذي يعيش فيه. إن العالم الذي نعيش فيه يضرب بجذوره بداية إلى الحركة اليونانية التي أشرت إليها في بداية حديثي، وهي حركة معقدة متشابكة بين الفلسفة وبين المذاهب الدينية، وظلت هذه الرواسب في العالم الغربي تتناقل من جيل بعد جيل وتتواصل حتى وصلت إلينا. هي نفس العقلية التي تتواصل مع مرور الزمن، تتشابك بما بقي من الفلسفات القديمة اليونانية. إياك أن تنسى التاريخ اليوناني الذي وجد في العالم كله مع المذاهب التي جاءت من مذاهب دينية مختلفة، تشابكت كلها في منظومة واحدة، تواصل حاضرها مع ماضيها، ووجدت هذه العقلية الغربية. لذا فما الذي يجب علي؟ يجب عليك بداية أن تقوم ببرهان علمي، برهان علمي في دعوتك يجمع بين القراءة النصية والقراءة الكونية، برهان علمي. هذا البرهان العلمي يقوم على مقدمات وحقائق، مقدمات لعرض هذا الدين، ثم حقائق. فإن الإسلام جاء بهذا الدين حقائق ثابتة لا تغيير ولا تبديل، قد رأينا ذلك فيما يعرفونه دائما بالإعجاز العلمي. رأينا قضايا متعددة حينما تتوصل إلى نتيجة نقول إذن النتائج عندنا نتائج ثابتة. جاءت إلينا قضايا، جاءت نهاية المقدمات نتيجة، عندنا النتيجة يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ابحث، يجيب الزهري، يجيب السيلان، يجيب مرض كذا، يجيب مرض كذا، أنا عندي النتيجة، قل هو أذى. والتنكير يفيد العموم، يفيد العموم. فأبدأ بالمقدمات حتى أصل إلى النتيجة، وهذا هو البرهان الذي أقصده. إن البرهان العلمي هو الذي يتلائم مع الحضارة التي نعيش فيها. أما ما أختم به حديثي فهو ما يعرف بالبرهان النفعي، برهان نفعي. المجال المادي يقوم إذا اتبعت الإسلام، فما الذي يرجع إليه؟ لأنه محسوب في المجال المادي. إيش اللي هاخده؟ أسلم معك، أؤمن معك. والمنهج هذا النفع يقوم على أمرين. الأمر الأول السلوك بين أمة النبي. حينما يرى الناس أن هذا المنهج جمع أمة على قلب رجل واحد، بينهم المحبة، بينهم الترابط، بينهم المودة، بينهم السلوك، بينهم الأمانة، بينهم الأخلاق. نبيهم قال فيه الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فلو كان هناك شيء أعظم من ذلك لوصف الله به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن النمط النفعي نمط سلوكي في أمة رسول الله. حينما يراك هؤلاء الناس أول واحد في مكتبك، وأول صانع مجتهد في عملك، وأول محافظ على بيئتك، وأول رجل نظيف في ثيابك، وأول رجل صادق في قولك، وأول وأول وأول، هذا هو الأمر النفعي الذي يتمثل في القدوة في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثانية في مسألة البرهان النفعي، فإنها تتمثل في أن الشريعة جاءت لمنفعة الناس عاجلا وآجلا. فإن الشريعة جاءت لمنافع الناس، ولعل الشيخ سيد أشار إلى قضية حفظ النفس معكم والقضايات الكلية الخمسة: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب. إيه ده؟ إيه ده؟ ده منافع الإسلام اللي يصون النفس. الله، التأمين الصحي قال في لا إله إلا الله، الصيانة البشرية في لا إله إلا الله، كل شيء موجود قال في التوحيد. فين المنفعة؟ قال: ترجع إليك منافع الدنيا عاجلة، وتأتي إليك المنافع يوم القيامة، يوم أن تلتقي مع الحبيب لتشرب من يده على الفردوس. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبي، صلي اللهم على محمد وعلى آله. سامحونا واعذرونا، من 3 سنين ما شفتكمش، أخذ حقي منكم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كمان. بعد 3 سنين إن شاء الله في عمر بقية.
3 سنين أخرى إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله تعالى سيعطي المؤتمرات البشرية في هذا المكان
إن شاء الله بإذن الله
تعالى. والآن من كان له استفسار أو سؤال أو فتوى فهي فرصة ذهبية سانحة لكم، تغتنموها حفظكم الله، اغتنموها حفظكم الله.
الله،
اللي عنده سؤال أو فتوى أو معضلة من المعضلات فيقدمها بالليل للشيخ، وهي فرصة نادرة نغتنمها إن شاء الله تعالى، لأننا في حاجة الناس إلى العلماء الربانيين، وأحسب الشيخ منهم على
تقصير الله عز وجل.
استغفر الله عز وجل. فالآن اللي عنده أي مسألة إن شاء الله يا جماعة يتفضل مشكورا بعرضها على سماحة الشيخ حفظه الله تعالى.
الله يكرمكم. ما هو واحد من الاثنين ما سألتوش، دائما أقول لإخواني إذا لم يسألوا إما علماء وإما مش هنا، تختارونه إن ما سألتوش يا علماء يا إما ما حدش كان معايا. أنتوا معنا؟ طيب اتفضلوا. أول رفع يد. قال ابن عباس رضي الله عنه: السائل والمسؤول والمستمع. قال صاحب السؤال: يؤجر على لسانه أربعا. صاحب السؤال في حد عندكم؟ ما حدش عاوز يدي حد أجر، ده حتى البخل في الأسئلة. على كل، ما عرفش ده جاي منين، مش منكم طبعا. الشيخ الحاج علي ده الأخضر. قول يا حاج علي، اتفضل يا حبيبي اتفضل. وعليكم السلام. الله يخليك، الله يحفظك، الله يحفظك. حاضر. الله يكرمك، الله يبارك فيك. محمد برضو ولا؟ نسأل الله أن يجعلك فداء للدعوة ويحفظك ويرزقنا وإياك الشهادة في سبيل الله. الأخ فداء بيقول الإعجاز القرآني، تقصد إيش يا فداء بمسألة الإعجاز القرآني؟ إن نستعين به في الدعوة؟ نعم، إحنا اللي بنخاف منه، وهذا الكلام عرضته على الشيخ عبد الله باعتباره كان عنده ضيف في خلال الأيام الماضية، الشيخ عبد الله المصلحي، وعرضت هذا الأمر. إحنا بنخاف من الإعجاز القرآني في إن هو يدور مع المقدمات دون الوصول إلى الثوابت. ولعلكم تذكرون البدايات، حينما بدأنا في البداية وأثبتت أن الأرض كروية، وخرج من خرج ليثبت كروية الأرض، وبدأت المشايخ من كل حدب وصوب يثبتون إيش؟ أن الأرض كروية. بعدها بشوية طلعوا قالوا أن الأرض مش كروية، أمال الأرض قالوا منبعجة. طلعوا ألمنا وإحنا عندنا الكلام ده فين؟ والأرض بعد ذلك دحاها، والدحية دي دحية البيضة يا فداء، عارف البيضة عندهم من اسمها دحية؟
اسمها العظمات
عندكم، مش كده؟ اللي غشاشني الشيخة. فقالوا لا، ده الأرض منبعجة. الخوف من الإعجاز العلمي عند المقدمات، هذا الكلام عرضته على رئيس هيئة الإعجاز العلمي لما كان عندي في الندوة الأخيرة في شتوتغارت الشيخ عبدالله المصلحي، وأظن الشباب يعرفوه. وقلنا هو الخوف حينما نسعى مع مقدمات دون نتائج. احنا عندنا النتائج، احنا قلنا القرآن لما يتكلم في قضية إعجازية بيدينا القضية إجمالية بمقدمتها، يدينا النتيجة. الخوف من المقدمات في مسائل الإعجاز خشية أن توقع الأمة في نوع من الورطة زي ما وقعنا قبل كده في الأرض بعد، هو ده الخوف من المسألة. أما كل ما يقوي دينك، كل ما يثبت، كل ما يعمل معك كذا، احنا عارفين كثير جدا حدث معنا في العالم، لعلكم تعرفون الكاتب الذي أسلم لما قرأ: أو كموج يغشاه موج من فوقه سحاب، من فوقه من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه، كان عالم في طبق البحار. قال: أركب محمد البحر؟ قالوا: ولا يعرف البحر ولا ركب البحر. قال: هذا علم لا يعرفه بشر، كيف توصل؟ وآمن بالله جل وعلا. حينما يتوصل الإنسان إلى حقيقة علمية لا حرج بعرضها لتكون دعوة إلى الله جل وعلا، لا حرج في المسألة إلى الدعوة بالإعجاز العلمي، شريطة أن يكون عندنا الاحتياطات اللازمة في المنهج. فإنا نعلم الحرب القائمة للإسلام، ولذلك يمكن من تعريفات الدعوة هي تبصير المسلمين بما يحاك بالإسلام. فلابد عندنا نتائج، زي ما قلت نتائج عندي كلية، القرآن كلم فيها، كلم في قضية الجبال، كلم في قضية الحيض، كلم في قضية البحار، اتكلم القرآن الكريم في قضايا متعددة. إذا وصل العلم إلى قضية تكون هي النتيجة الثابتة النهائية، لا حرج أن تحدث بها بمشيئة الله جل وعلا. الأخ رفع يده بس عبد الله مش عايز يديله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمك، الله يجزي خير، الله يبارك فيك. أحمد
شيخنا، لا شك أن لا شك،
سمعك يا شيخنا،
لا شك أن الحق معنا
وأن الباطل معنا. نعم،
وَلَمَّا سُئِلَ مَسْأَلَةُ الْبَاطِلِ الْبَاطِلَ ثُمَّ الْحَقُّ فِي الْجَلُوسِ إِنْ تَفْلِي تَمْشِي حَقُّهُ
علي صوتك شوية يا شيخ. اسمك أحمد. أنا صوتك مش عندي ظاهر. ارفع صوتك يا شيخ أحمد. أنت أكلت ولا ما زال؟ واضح واضح يا شيخ أحمد. تفضل يا شيخ أحمد. نعم أنا المقدمة فهمت أننا على الحق والحق ظاهر إلى آخر لغد دول سمعتهم. نعم أسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على قلبك ولسانك يا أحمد وأن يحفظك بحفظه وأن يزيدك غيرة على دين الله جل وعلا. الأخ أحمد رحم الله يجزيه خير كما سمعنا بيعرض مسألة فعلا وهي دائما تقوم بين الإفراط والتفريط. حينما نعني بالاندماجية ليس معناها أن نضيع ثوابت أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وليس معناها أن نضيع عاداتنا المرتبطة بشريعتنا وديننا وليس معناها أن نذوب في عادات الغير وتقاليده المخالفة لديننا بل إن العالم كله من أوله إلى آخره يحترم هوية بعضه البعض وهذا حتى في المنظمات الدولية كل واحد يحترم هوية بعض أصبح للعالم كله هوية من حولنا عابد البقر له هوية المجوسية لها هوية العالم من حولنا كله أصبح له هوية حينما يتنحى المسلم عن هويته التي أرادها الله جل وعلا وأرادها له النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى هذا اندماجية إنما هذا ذوبان وشتان ما بين الذوبان وبين الاندماجية ولذلك النبي يقول لا تعلموا رطانة أي لا تذوبوا في العادات المخالفة للشريعة والحديث رواه الطبراني وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تعلموا رطانة الأعاجم والمقصود هو الذوبان في فرق بين الذوبان وبين أن تحافظ على هويتك وهذا كما أقلت هذا حق محفوظ في جميع المنظمات العالمية فلماذا دائما وأبدا يضع المسلم رأسه في الرمال ظنا أن ذلك يخالف لا يخالف قانونا ولا يخالف ما يعرفه الناس عنا ولا يخالف الناس الذين نعيش معهم إنما المسلم له هوية يحترم بهويته التي جعله عليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس من الاندماجية أن أذوب في عادات بعيدة عن شريعتي عادات تخالف سنة النبي ولذلك حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مفهوم التشبيه الذي نهى عنه من تشبه بقوم فليس منا وفي رواية فإنه منهم في حديث أبي داود وكذلك حديث البخاري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه إذن أنت لك هوية معينة تقوم على الالتزام وعلى المحافظة التي أشرنا عليها أن تكون عضواً عاملاً في البيئة التي تكون فيها المؤمن يا أخوانا أينما وقع نفع حينما يراك العالم الغربي مسلم حقيقة أنا لا أقول بالذوبان لا أقول مسلم حقيقة بالمفاهيم التي أشرت إليها حينما يجدك بهذه المفاهيم عندها أقول أنت عارض للإسلام في أعظم ثيابه لأن الذي يعرض الإسلام في ثياب أو في شكل دميم انظر إلى رجل كما أشرت رجل يعرض هذه السلعة المباركة في شكل دميم قلنا يذهب بهجتها ويضيع ثمرتها إذن كأن الإسلام يعرض سلوكا يعرض بشخصيتك المعروفة الرجل الملتزم
وهل أحد من العالم كله يكره أن يكون المرء أميناً؟ يكره أن يكون مسالماً؟ نحن أمة لا يعرف العالم كله مثلنا، لا تجد أمة في العالم كله تبدأ حينما أبلك أقول لك السلام، الطمأنينة، المحبة، المودة، هتلي عالم تمشين على جود مورنينج، جود مورنينج سير مورجن بلغتكم. عندنا احنا ديننا بيقول كده، ديننا بيقول ابدأ تحيتك بالأمان للناس، بالطمأنينة للخلق، الله الحكاية، السلام عليكم ورحمة بركة. عاوز أمشي، ما عندناش تبييت نية بالغدر، ما عندناش ننكر لحد، صدرنا واضح، بنحب خلق الله، العباية كبيرة تحتضن العالم كله مودة للدخول في الدين، العباية بتاعتنا أوسع عباية في العالم كله نتباهى بها. مظلة محمد ليست للعرب، مظلة النبي للعالم. وما أرسلناك إلا رحمة لجرجس وشنودة وشميت وحسين ومحمد، مش لكم بس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين مش للعرب وللجاليات اللي عايشة هنا. رحمة لمين يا محمد؟ قال لكل هذه البشرية. دين يبدأ بالأمان والسلام والطمأنينة وأجي ماشي. تعمل إيه لما تروح يا محمد؟ السلام عليكم، لا أبيت غدرا ولا أطوي على سر ولا 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 ولا. وخير من تعامل مع الغير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم البشرية كيف تستظل الأمة بمظلة النبي. حينما يدخل على رجل من اليهود ثم يدعوه إلى الإسلام، ولما دخل؟ دخل زائرا لأنه يعوده في مرضه. فدخل النبي ودعاه إلى دين الله، فقال أبو الغلام أجب أبا القاسم يا غلام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خرج النبي من عنده وهو يبكي، عين رسول الله تبكي. لما؟ يقول الإمام رحمه الله ابن القيم وفي الحديث دلالة على شفقة النبي ورحمته، فإنه يخرج قائلا إلى الأمة أحمد الله أن أنقذ بي نفسا من النار. إن المظلة التي تظل العالم بالإسلام الصحيح الذي يفهمه، وليس إسلام هؤلاء الشواذ الذين يظنون أنها اصطدام ومشاكل، ويظنون أن المسألة صراع قائم وعمالين ننادي نقول يا أهل الكتاب، ليست صراعا. ديننا دين دعوة، يا معاذ يا فلان حتى يا رسول الله، وكل اللي أراد يغدر بيك، كل اللي أراد قتلك، كل اللي أراد كده، تعمل فيهم إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأمة التي لا تشتهي سفك الدماء هي أمة محمد، الأمة التي تحافظ على دماء البشرية هي أمة النبي، الأمة التي يجب عليها ويقف النبي خصيما لها يوم القيامة، النبي خصيما يقف بجوار الكتابي إذا ظلمته. من ظلم معاهدا هتعمله يا رسول الله؟ فأنا خصيمه، أنا حجيجه يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن تتعدى عليه، مجرد أن تظلمه، تجد رسول الله في صف من؟ أنا خصيمك، أنا حجيجك يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذه الأمة فيما صح عند الإمام أحمد وصححه الألباني وغيره من أئمة سلفنا، أن النبي قال أيما امرئ أمن رجلا على دمه وعلى ماله ثم غدر به فإنه يحمل لواء الغدر يوم القيامة. أي دين وضع هذه المفاهيم؟ فلماذا هذا؟ هذا شذوذ لا يعد من ديننا بعيدا عن منهج النبي. إنما ديننا كما بينا دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذا من الشهادة على الناس، شهادة الرحمة والرأفة التي أوجدها الله في قلب النبي محمد بن عبد الله. وجزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
تفضل سمعك. أتلبس. وعليكم السلام. سمعك. سمعك. الله يكرمك. اسمك ايه؟ اخونا مين؟ عاطف. طب اعطف عليا بقى عاطف. ربنا يبارك فيك يا عاطف. ومالك كده صوتك واطي ليه؟ ده انا سمعك بالسماعات بالقوه. انت متجوز يا عاطف؟
عشان كده
بس كده. الله يكرمك يا عاطف. الأخ سمعته سؤاله. ما هي التحلب يا شيخ سيد بخاف عليها. سمعته سؤال أخونا عاطف، نسأل الله أن يبارك فيه. يقول أنه في بعض المساجد وجد كتبا، خد بقى يا شيخ سيد أحسن تواكل ودان، وجد كتب، هذه الكتب تصف بعض العلماء بالضلالات، وليس الأمر واقفا عند ذلك يا أخ عاطف، بل للأسف صرنا في زمن ما أسرع أن يكفر العالم. شو بقول؟ يكفر، مش بقول لك الضلالات. أنت زعلان من الضلالات يا عاطف؟ لعلك سمعت أثناء حديثي وأنا أتحدث وأقول طفت ببعض القارات، هذا الفكر العقيم الذي أحاط بالعالم كله، ليس في الغرب في حصر، ولعل الشيخ سيد من الشباب اللي كانوا عندنا في الدعوة، ويمكن جيله ما أعرف أدرك جيل التكفير الشيخ سيد ولا لا. وشفنا هذه الصراعات، شفنا صراعات التكفير في العالم الإسلامي، وأنت ربما عطف جئت في جيل كنتاكي بنقول اللي هو الوجبة السريعة، أنت ما شفتش بلاوي زي اللي شفناها يا عاطف. احنا كنا إذا مررنا على أمثال هؤلاء ينادى علينا بالكفر بالله، ينادى علينا بالكفر. وانتشرت هذه الطائفة في العالم كله، والعجيب أن هذه الطائفة تسمت بأسماء متعددة، والانحراف فيها معروف. يظن كثير أن هذا منهج أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة براء، والعجيب أن هؤلاء يسمون أنفسهم أهل سنة، وليس هذا من أهل السنة أبدا. وإن شئت لا تقل عنه سني، بل قل سيء النية. تعرف تقول المصطلح ده سيء ليش؟ حتى وإلا أي رأيت اللحية أربع شبر أو خمسة شبر لا تغتر بالمظاهر. لما؟ الأجمع أهل السنة جميعا على أنه لا كفر على التعيين. أما الإمام الطحاوي رحمه الله فقال ولا نكفر أحدا بذنب إلا من استحل وفعل وفعل، وهذا أمر علق عليه إلا في مسائل. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يكفر على التعيين. أما هؤلاء لا أدري من أين أتوا بتكفيرهم على التعيين، لا تدري من أين يكفرون المعين، خاصة أن الخلافات التي تقوم بين المشايخ أو العلماء، وإن كانت الكلمة كبيرة أن نكفر نقول تكفير عالم، سبحان الله. هم نعمل في المساكين دول، نعمل ايه في المساكين؟ اما العلماء بيكفروهم، امال نعمل ايه؟ لماذا ومن اين ياتي اولا الخلاف؟ نحن نعلم ان الحلال بين والحرام بين، بحديث النعمان بن بشير في الصحيحين، الحلال بين والحرام بين. اصبح هناك الامر المتشابه، حينما يضيق التشريع في قضيه الحل ليس معناه تحريم الحل. لابد من هذه المفاهيم أن تتعلمها طالب العلم حتى لا يشرد عقله فيكفر ويشطح وينطح. وهذا الفكر بدأ طبيعة، عشان نعرف من بداية، كلنا نعرف أن بدايته من الخوارج، يعني هذا البلاء كله من بدأ من الخوارج، وأشار النبي إليه في حديث مسلم رحمه الله
الذي رواه النبي روي عن النبي في حديث ذو الخويصرة لما قال للنبي في حديث مسلم: اعدل فإنك لم تعدل.
بيقول لمين؟ عشان ما تزعلش، اوعى تكون زعلان يا عاطف، الخلق دي هتقابلك كتير وهتقرفك. وقرفاني انا، احمد ربنا اني شلت كبدي اصلا العربي وركبت كبدي الماني لانهم ضيعوه برضو كده، عرفوني زي ما عرفوك كده.
تيجي تقول له تعالى هنا يا ابني، ده بدات من ايام النبي، اتجرأ وقال للنبي اعدل فانك لم تعدل. النبي قال له خبت وخسرت، وفي روايه خبت وخسرت، ان لم اعدل فمن يعدل؟ فاراد عمر ان يضرب عنقه، قال دعه يا عمر فانه يخرج من ضئضئ هذا، يعني يا مناس من شاكل الدهون. الواحد يقف جنبه كده، انت مسكين اقرع، لا ليك دقن ولا غيره، اقرع، عارف القرع ده، مالكش دقن، والاخ دقن قد كده. السلام عليكم، مالك؟ تقف تصلي جنبه،
يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وقراءته الى قراءتهم، حتى قال في ترجمة ابن عباس: لما ذهبت إليهم أحاورهم على النهروان رأيت في رجوهم كركب المعز من كثرة السجود لله، وما رأيت أحدا أبعد من الحرام منهم إلا أنهم يكفرون أصحاب محمد.
الله، أبعد للحرام. شوف المثل، أوريك التناقض الفكري، تناقض الفكري عند أمثال هؤلاء. أما لما خرجوا في البداية وخرجوا عند النهروان كانوا يقوموا الليل، الخوارج عبادة وصلاة. وفي يوم من الأيام جاء عبد الله بن خباب بن الأرط، ابن الصحابي ابن خباب بن الأرط، بيمر عليهم فوجدهم أناسا صالحين، قال والله لا تأمن على نفسك إلا بين هؤلاء، دول دو في حسن من دول، دول أحلى ناس. شوف الدقن قد إيه، والإيه علامة الصلاة والقراءة والبكاء. قال فلما جلست بينهم رأيت أحدهم سقط التمرة،
بلح يا أبو البلح، مصطلح علم عندكم كلكم،
مع الحمد لله، سقط التمرة فقام أحدهم فأخذها، فقال له الآخر أخذتها بغير ثمنها، استحل من صاحبها. قلت سبحان الله، يا له من ورع، ما رأيت عليه أحد، إيه الولاية دي، بسم الله ما شاء الله. قال وجلست، وبينما أنا كذلك قام واحد منهم فأراد أن يصلي، فمر خنزير لأهل الكتاب فضربه بالعصا، فأمسكه الآخر من كتفه وقال: جئت في الأرض فسادا، اذهب إلى صاحب الخنزير فاستحل من ضربة الخنزير.
شايفين التقوى؟
قال الكتابي، فأخذت الكتابي نفسه، قال أمنت على نفسي معهم. الثاني قعد، إيه الورع ده؟ قال وجلست أتأمل، فلما كان عند صلاة العصر بقى إيش اللي حصل؟ قالوا لعبد الله بن خباب بن الأرض: من أنت؟
ما هم مسكوه خدوه أسير، ابن الصحابي مسلم أخوهم، أنت مين؟ قال لهم أنا عبد الله بن خباب صاحب النبي، يعني بيستجيش فيهم العواطف، أنا من نسل الصحابة.
قالوا هو أنت ابن خباب؟ قال نعم. قال عن حديث نسألك. قال اسأله. قال حديث أبيك في الفتنة، حفظه قال عارفه، ستكون فتنة الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، ووو. قال له عن هذا الحديث سألناك، سألناك عن هيش أبو سفيان عن هذا الحديث، حديث الفتنة. قالوا له ما تقول في أبي بكر؟ قال صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار، وذكر أبا بكر. ما تقول في عمر؟ قال فاروق رسول الله، بنت عمر تحت مين؟ تحت النبي، حفصة، وده الفاروق. ما تقول في علي وفي عثمان؟ بدأ يثني عليهم. نظر واحد كده المفتي بقى، قال إنك تمالئ الناس على أسمائها لا على أفعالها،
عاوز يكفرهم. إنك تمالئ الناس على أسمائها لا على إيش؟ لا على أفعالها. يقول الكتابي الذي روي عنه يقول: فقام إلى زوجته، أم لمراته، مراته حامل، المسلمة حامل، قام إلى بطنها فبقرها وخرج الجنين، وقام إلى عبد الله ابن الخباب الصحابي فقتله. فقال الكتابي وهو يضرب كفا على كف: يستحلون من ضرب الخنزير ويقتلون ابن الصحابي الجليل. أدي الفكر اللي انت بتتكلم عنه، انتشر في العالم كله تحت دعوة التكفير في مصر، تحت دعوة إباضية أو إلى أغيره بعد الفرق الموجودة في تونس، في بعض تونس وفي بعض سلطنة عمان، انتقل إلى التكفير بالذنب في كثير من بلدان العالم، انتقل إلى أوروبا، بدأ ينتقل إلى أوروبا في تكفير العلماء وغيره. الخلاف القائم بين العلماء لا بد في طلبة العلم أن يعلموه، إذا وجدوا مفتياً يفتي إما في الحلال أن يضيق فيه كما ضيق أصحاب النبي في عهد عمر، ضيق في مسألة الحل، وكذلك إما أن يكون أيضاً هذا من باب الشبه المتشابه، فأحل متشابهاً والمسألة خلافية. في مسألة المتشابه الذي استوى فيه الدليلين: واحد، النبي ألف المتشابه كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، موقعش يبقى مش حرام، أدي رأي، نسأل يرتع، يوشك أن يرتع فيه، وفي رواية كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، بعضهم قال أنه حرام، نقول للي قالوا حلال ليس فيه دليل حل قاطع، ويلي قلته حرام ليس فيه دليل حرمة قاطع، ويلي جيت تقول عن عالم كافر هذه شبهة باطلة. الذي يختلف فيه الناس في التحليل والتحريم لا يكفر. الله شيخنا، طب ايه رأيك بقى، مش انت بتتكلم في قضية، لانهم احيانا بيحفظوا، احيانا يحفظ اصول وقواعد الحل والحرمة، يقول لك من حرم شيئا فقد كفر. افهم يا اخي، هتضيع الدنيا. طيب اقرا معايا بقى، نقرا مع بعض. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك، اخرج يا نبي، اخرج يا مفتح، ياللي جبت علم جديد. الله، ايه الحكاية، ايه المسألة؟ اما ان يكون الذي حل أحل عن شبهة أم لم يرده حديث. وأنا لي كتاب اسمه أدب الاختلاف في الفروع، قلت وصل الأمر عند الصحابة أنهم أنكروا كثير من الأحاديث لأنها ما وصلتهمش، من بداية أبو بكر لا يورث الجدة حتى جاءه الوليد شعبة بن المغيرة، وجاءه محمد بن مسلمة، عمر لا يعرف آداب الأذان حتى جاءه أبو موسى الأشعري، كل دول لا يعرفه. فهل جهالة الحكم الذي يجهله عالم ثم يفتي به تيجي انت عطله الكارت الاحمر وتقول انك خدت كارت احمر تطلع من ملعب المسلمين؟ مين اللي قال لك كده؟ ده انت لا بتلعيب ولا بتعرف كوره ولا ينفع تقف في البكات، انت تروح تقعد جنب مراتك تغسل المواعين وخليها تيجي تعلم العلم. ابقى هذا فكر عقيم، هذا الفكر فعلا صح بدا يظهر هذه الايام في العالم الغربي، نسال الله ان يعافي شبابنا منه. اتفضل، ممكن أسمعك، ممكن أسمعك. الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتنا. أيوة يا شيخ كده، طمنا إن في حد خلقتي دي عجبت حق، الله يحفظك. لا خلاص، ده أحمد، الله يجزيك خير يا أحمد، ربنا يحفظك. أحبك الذي أحببتنا من أجلي يا شيخ أحمد. نسأل الله أن يعافيه ويشفيه. حاضر يا شيخ أحمد. نسأل الله أن يجزيك خيرا يا شيخ أحمد ويحفظنا ويحفظك بحفظ إن شاء الله، وأن يرزقنا وإياك الغيرة على دين الله جل وعلا. أولا، إحنا كما علمنا أن الإسلام جاء يبني أسرة، لا يفرق أسرة. حينما يكون الكلمة ما أستطيع أن أخرجها، ما أستطيع أقول أنه داعية إلى الله جل وعلا، حينما يكون هناك دعاة أمثال هؤلاء كل همهم أن يفرقوا أسر بناها الله بهذا الميثاق، نتيجة أنه بيلقن المرأة كما يقول الأخ أحمد أن هذا ليس هو الحجاب، أن هذا ليس هو كذا. هذه المسائل وغيرها تعرضنا لها يا أخ أحمد في أكثر من بلد في هذه البلدان، بل وصل الأمر إلى تطليق المرأة من زوجها وأخذها وبلا عدة يزوجوها، يعني شفنا بلاء، نسأل الله العفو والعافية. ولكن كما نقول دائما وأبدا، إن كان الفكر الذي دخل بهذه الشدة سرعان ما يخرج من دين الله بسرعة، لابد أن نضع هذه أمام أعيننا. نحمد الله جل وعلا أن الفكر الذي أشرت إليه في البداية، لعل الشيخ سيد حظي بالثمرة لكن لم يحظى بالمشاكل. الشيخ سيد رأى هذه القيادات بعدما راحت عندك الأردن يا أحمد، والتقت بالشيخ الألباني والشيخ أبو شقرة الأشقر. هذه القيادات الفكرية جتني تاني، جت باكية العين، يعني القيادات اللي هي اللي زرعت هذا الأمر وهذا الغشاء في العالم الإسلامي رجع تاني، لأن الفكر اللي بيجي بشدة يا أحمد يخرج من هذا الدين بسرعة. ولذلك منهم من خرج بعيدا عن الدين، خرج وانحرف انحرافا كاملا، لأن هذا الدين جاء برفق، جاء برحمة. النبي المعصوم بيّن أن ديننا بني على قاعدة، هذه القاعدة تسمى قاعدة التيسير. قاعدة التيسير مبنى الدين على إيش؟ مبنى الدين على إيش؟ على التيسير. حتى وصل برسول الله في حديث الشيخين إلى أن يجعل الدين يساوي يسر. طب تيسير الدين تمييعه؟ لا، ذكر ثوابته دون تمييع. ولذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن حراما، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا إلا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا. العجيب أننا حينما، وهذا رأيت في شباب كثير جدا، رأيت في مسألة حتى حينما تسلم أخت، أنتم تعرفوا أن احنا جاليات مختلفة، نسأل الله أن تجبعنا كلمة لا إله إلا الله. هناك بعض الإخوة مجرد ما امراته تسلم، النقاب فريضة، لا تعرف تصلي ولا شيء تعلمته ولا تعرف شيء عن دينها ولا شوف فقه الدعوة عند الشباب. أجد المرأة أول أمر فعلته هو كذا، سرعان ما عندوش ترتيب في فقه الأولويات. فقه الأولويات، هل هذه عرفت أولاً عقيدتها دينها علمتها شيء؟ بيبدأ من فوق يجيب لي الهرم من فوق، يا سيدي ما تطلعش، ما انتش عايزين نشوف خلقتها، ما حدش غاوي يشوفها، اعمل اللي يعجبك بس ضع لي أصول شرعية الأول، بحيث حينما تترك هذه المرأة ما ترجعش إلى الدين الآخر. وقد كان، وقد كان في أكثر من بلد، في فرانكفورت كان بعد النقاب 5 سنوات خرجت إلى الاستريش ده اللي بتقولوه، بعد ما عرفش إيه في فرانكفورت وبرلين، صور متعددة. يا أخي ابدأ بفقه الأولويات، علم الأمة، ابدأ حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ مع أمة تعيش في مجتمع، هذا المجتمع له أمور متعددة، هذه الأمور المتعددة يجب من فقه الدعوة واحد، ألا أفرق أمة تحتاج إلى وحدة، ألا أفرق. فما بالك بمن يفرق بين المرأة وأختها أو زوجها زي ما بيقول أحمد، ألا الله الفرقة. قال جعلها أخو موسى هارون عليه السلام مقدمة على مسألة الاعتقاد، يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أفضل عبد العجل خاف على فرقة الأمة.
يجي واحد بدعوة يقول لي المرأة دي كذا ويفرق بين المرأة وزوجها نتيجة أنه له فكر معين، نقول ده من الخطأ الدعوي. اجمع بينهما، ألف، وبالحب الذي يجمعهما التغيير هيجي. مش ممكن أمة تتغير ولا مجتمع يتغير إلا بالحب. ليه؟ لأن النبي جاء ففك القلوب من عقالها، الجاهلية صماء، مش ممكن نتحرك إلا به. ولذلك لن تجد منا في الإعداد لإقامة الدولة ربنا عز وجل امتن بها على النبي إلا منة الحب، إلا منة الحب. يقول له لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حينما تربط بين الزوجين برباط المحبة، برباط المودة، عندها يصدر البيان بين الطرفين يقام. حينما تبني أسرة على أن تقول للرجل يا فلان إذا نظرت إلى زوجتك نظر الله إليكما نظر نحمة، ومن نظر الله إليه نظر رحمة لا يعذبه الله أبدا. يا فلان إن النبي قال إذا صافحته تساقطت ذنوبكما من بين أصابعكما كما يتساقط الورق من على الشجر. يا فلان إن النبي علم الأمة أن الرجل لمجرد أن يضع اللقمة في فم زوجته يرفع الله جل وعلا به درجة ويجعله كالمجاهد في سبيل الله. أما تبني أسرة على هذه القيم تنتج، لكن جاي لي تاخذ لي من فوق وتخرب لي بيوت المسلمين بفهم خاطئ. وأنا قلت الكلام بأكثر من مرة، طالما الداعية لم يؤصل فكريا وعلميا، والداعية طلع لنا في دعوات الأيام دي بتوع الفضائيات والبلويات والهبابات اللي احنا عارفينها، تم أسألكم بسؤال، هتقولوا من على الساحة الآن الناس دي تعلمت فين؟ أنا كنت رئيس هيئة علماء 4 سنين ونص، لم أرى في ملفات علماء ألمانيا إلا 4 أكاديميين، 4 أكاديميين، 4. خلاص هذا رزق الله ساقه إليكم. إذا كل واحد هينبت له بتحتين زي كده يقول لك الداعية الإسلامي، وخد بالك بقى يلقب نفسه أبو عبيدة بن الجراح. ما هو مرة واحد دخل، أنتوا بتسجلوا بقى، بكفاية تسجيلات بقى، مبحبح شوية معهم. دخل واحد وصل